بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في كتاب الحج. بداية نحتاج أن نتعرف على معنى الحج بحسب اللغة. أقول الحج في اللغة عبارة عن القصد، لكنه في متفاهم المتشرع اسم لمجموع المناسك التي يؤتى بها في المشاعر المخصوصة. ولا ريب ولا إشكال في أن الحج فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط المعلومة التي سوف يأتي التعرض لها تباعا، كما سيتعرض لذلك المصنف إن شاء الله من الرجال والنساء والخنافي. وجوب الحج من المسائل الإجماعية بين المسلمين، بل إن وجوب الحج من الضروريات، كما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد احتمل فيما جاء في ذيل الآية القرآنية، وهي قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وجوه. ذكروا عدة احتمالات في هذا المعنى. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من قوله تعالى ومن كفر الكفر المسبب عن إنكار وجوب الحج وكونه فرضا، فيقال بأن فلانا قد كفر لأنه أنكر واجبا من الواجبات المفروضة من قبل الله سبحانه وتعالى. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الكفر الكفران في مقابل الشكر، لا الكفر المقابل للإسلام والإيمان، نظير قوله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والسر فيه يعود إلى أن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإتيان ما وجب على الإنسان شكر لنعمته، وترك المأمور به كفران لها. فيقال لمن ترك امتثال أوامر الله عز وجل بأنه قد كفر، لأنه لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. سيدنا الخوئي قد صلى تربته الطاهرة له توجيه آخر، وكذلك صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه له توجيه آخر، لكن التعرض لهذين التوجيهين، توجيه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وكذا توجيه صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه، نحيله إلى مستوى أعلى من البحث فيطلب من هناك. يدل على وجوب الحج أيضا مجموعة من النصوص بلغت حد التواتر، منها على سبيل المثال ما ذكره المصنف حفظه الله في المتن، هذه الرواية: في الحديث الصحيح بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وفي صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. النتيجة أن القرآن الكريم والنصوص المباركة دالان على وجوب الحج. ثم إنه ينبغي صرف عنان البحث إلى التالي: هل أن منكر وجوب الحج يبنى على كفره، أم أن منكر وجوب الحج لا يحكم على كفره؟ وبعبارة أخرى، هل بمجرد إنكار وجوب الحج يكون المنكر كافرا، أم أننا نحكم بكفر منكر وجوب الحج إذا كان إنكاره يرجع إلى تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وإنكار الرسالة؟ أقول: ذكر المصنف بأن منكر وجوب الحج إذا كان إنكاره إياه مستوجبا لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله حكم حينئذ بكونه كافرا، أما لو كان إنكاره وجوب الحج لا يستوجب تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وآله فلا يحكم بكفره حينئذ. والوجه في ذلك يعود لعدم قيام دليل على أن إنكار الضروري بعنوانه يستوجب الكفر، إنما الذي يستوجب الكفر هو إنكار الضروري الذي يستلزم تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتفصيل هذا يطلب من كتاب الطهارة فليراجع هناك. تعرض المصنف بعد ذلك لفرع ثان، وهو إذا تحققت شرائط وجوب الحج وجب حينئذ المبادرة إلى الإتيان بالحج على الفور، بمعنى أنه يجب عليه المبادرة إلى أداء المناسك في سنة الاستطاعة، فلو تركه لسنة قادمة كان عاصيا. الكلام في ما هو الدليل على فورية وجوب الحج. استدل الأصحاب على فورية وجوب الحج بوجوه: الوجه الأول الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف والعلامة في التذكرة والمنتهى، وفيه إن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان إجماعا محصلا لا تحتمل فيه المدركية، أما مع احتمال المدركية فيه فلا يصلح الإجماع دليلا. وفي المقام نقول إن احتمال المدركية في هذا الإجماع تمنع من كاشفية الإجماع عن قول المعصوم عليه السلام مما يمنع عن دليليته، فلا يمكن الاستناد له في مقام الاستدلال. الدليل الثاني الذي يستدل به على إثبات المدعى عبارة عن التالي، هو الاستدلال بحكم العقل، فنقول لا ريب في حكم العقل بالفورية متى استجمع المكلف الشرائط المعتبرة فيه وصار الوجوب منجزا، فيستدعي الاشتغال اليقيني للفراغ، يستدعي الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، فلا عذر له في التأخير وعدم الفورية مع احتمال الفوت احتمالا عقلائيا. ولا يتوهم احد ان هذا يرجع لدلالة صيغة الامر بالدلالة المطابقية على الفورية، لان الذي حقق في محله من علم الاصول منع ذلك، بل منشأ القول بالفورية حكم العقل او العقلاء بلزوم ذلك. ان قلت كما يجوز التأخير في الصلاة لأن الوقت متسع كذلك يجوز التأخير في الحج، قلت جواز التأخير في الصلاة بسبب اتساع الوقت ناشئ من الاطمئنان ببقاء الوقت غالبا، لكن تحقق مثل هذا بالنسبة للحج صعب جدا للفصل الطويل المانع من تحققه، فلا يسوغ التأخير. وبعبارة أوضح، بالنسبة للصلاة هناك اطمئنان ببقاء الوقت، لكن بالنسبة للحج هل يطمئن الإنسان ببقاء الاستطاعة البدنية لا يمرض في السنة القادمة، ببقاء الاستطاعة المالية لا تتلف أو لا تضيع أو لا تسرق أمواله إلى السنة القادمة؟ فرق بين المقامين، ولذا لا مجال لأن يقاس مورد الصلاة على مورد الحج، فما يقال في مورد الصلاة لا مجال للقول به في مورد الحج. الدليل الثالث مما استدل به على فورية الحج دلالة النصوص الواردة في التسويف على الفورية لدلالته على حرمة ذلك، مثل ما جاء في موثقة أو صحيحة معاوية ابن عمار واردة في الباب السادس من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث الأول صفحة 25 المجلد 11 من طبعة الوسائر الطبعة الجديدة. محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد، طريق الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد الأهوازي للشيخ الطوسي كما نص على ذلك في الفهرست أكثر من طريق بين تلك الطرق، طريق صحيح معتمد. عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، جميع الرواة إمامية ثقات يعبر عن الرواية حينئذ بالصحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: هذا لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه لا يجوز له، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، إذا هو يجد ما يحج به، ترك شريعة من شرائع الإسلام. إذن هذه الرواية تدل على الفورية وتدل على حرمة التسويف والتأخير لسنة قادمة. الرابع مما يستدل به على المدعى أيضا صحيحة ذريح المحاربي التي وردت في المتن، وهي واردة في الباب 7 من أبواب وجوب الحج الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني صفحة 29 مجلد 11 عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله، الرواية صحيحة كلهم ثقات إمامية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا. فإن هذه الرواية أيضا تدل على الفورية وعدم جواز التسويف والتأخير في أداء مناسك الحج. تقريب دلالة هذه الرواية كالتالي: إن الوعيد المطلق على ترك الحج مطلقا بحيث يشمل صورة عدم المبادرة إلى الإتيان بالحج لداع عقلائي كاشف عن أن الحج من الواجبات المضيقة، لأنه لو لم يكن كذلك ولم يبادر المكلف إلى أدائه في عام الاستطاعة وكان ناويا للإتيان به في العام القادم لم يشمله التهديد ولا يستحق العقاب. لكن هذا التهديد بناء على أنه معذور، ولهذا لم يلتزم أحد في مسألة من مات في أثناء وقت الصلاة ولم يؤديها في أول وقتها وكان ناويا الإتيان بها وفي وسط الوقت أو في آخر، أنه مستحق للعقاب لكونه معذورا. فلعل الشارع زين أو لجعل الشارع وقت أداء الواجب موسعا، من هنا يتضح أن الوعيد والتهديد في الصحيح ناظران إلى الترك المطلق، مما يثبت أن الحج واجب مضيق فتجب المبادرة إلى الإتيان به في عام الاستطاعة ولا يجوز تأخيره عنه. هذا ولا يجب الحج على المكلف إلا في العمر مرة واحدة. مسألة جديدة، هل أن الحج يجب على المكلف في العمر أكثر من مرة، أم أن الحج يجب على المكلف في العمر مرة واحدة؟ ذكر المصنف أن الحج يجب على المكلف في العمر مرة واحدة، وهي التي يعبر عنها بعمرة بحجة الإسلام. ولا يخفى أنه لو انحصر الدليل على وجوب الحج في خصوص الآية القرآنية ولله على الناس حج البيت لم يجدي الاستدلال بها في المقام، لعدم دلالة الآية على الاكتفاء في الحج مرة واحدة ولا على التكرار كما هو واضح، ولهذا لا بد من التماس دليل آخر. على أي حال يدل على أن الحج واجب في العمرة في العمر مرة واحدة أمور. الأمر الأول تسالم المسلمين قولا وعملا على ذلك. الأمر الثاني قيام السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على هذا الأمر. الثالث النصوص الدالة على وجوب الحج مرة واحدة في تمام العمر. الرابع إن المسألة عامة البلوى، فلو كان الحج واجبا على المستطيع في كل عام لنقل إلينا ذلك ولشاع وداع بين المسلمين، بينما نجد أن الشائع والذائع بين المسلمين خلاف ذلك. نعم، في مقابل هذه الأدلة التي دلت على أن الحج واجب في العمر مرة واحدة توجد نصوص دالة على وجوب الحج في كل عام على المستطيع، وقد أفتى على طبق هذه النصوص الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العلال. ولا معنى للتشكيك في نسبة القول بوجوب الحج في كل عام عام على المستطيع للشيخ الصدوق كما عن السيد اليزدي في العروة أو عن السيد الحكيم رضي الله تعالى عنهما في المستمسك، بل الصحيح أن شيخنا الصدوق قائل بأن الحج واجب في كل عام عام على المستطيع في كتابه العلال. وقد استند شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه في فتوى إلى جملة من الروايات. أشير لهذه الروايات، الروايات واردة في الباب الثاني من أبواب الوجوب الحج وشرائط حديث الأول. مثلا الرواية الأولى رواية علي بن جعفر محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. عدة الشيخ الكليني إلى سهل بن زياد مذكورة في الخلاصة وفي غيرها من الكتب، والعدة عبارة عن جماعة يروي الشيخ الكليني بواسطتهم عن سهل بن زياد، وعدة الشيخ الكليني إلى سهل بن زياد معتمدة. عن سهل بن زياد، سهل بن زياد موضوع خلاف بين أصحابنا، فذكر بعض أصحابنا أن سهل بن زياد ثقة كشيخنا الوحيد أطال الله في عمره الشريف، فإنه تمسك بكثرة روايات الشيخ الكليني عنه، وقال إن كثرة روايات الشيخ الكليني عنه كاشفة عن الاعتماد عليه. القول الثاني هو البناء على ضعف سهل بن زياد لوجوه ذكرت في تضعيفه. القول الثالث التوقف في شأن سهل بن زياد لتعارض ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف. وممن قال بالتوقف سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه في معجم رجال الحديث، حيث أنه ذكر ما لم يبنى على أن سهل بن زياد ضعيف فلا أقل من البناء على أن سهل بن زياد ممن يتوقف في أمره، فلا يحكم باعتماد روايته ولا باعتبارها، فالرواية ضعيفة سندا. عن موسى بن القاسم البجلي ده الطريق الأول، وعن محمد بن يحيى العطار، يعني محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي جميعا عن علي بن جعفر. الرواية بطريقها الثاني صحيحة عن أخيه موسى عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة يعني الواجدين المستطيعين في كل عام، فتدل على وجوب الحج في كل عام، وذلك قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. فهذه الرواية تدل على المدعى من حيث دلالتها على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام. أيضا عندنا رواية ثانية وهي رواية حذيفة بن منصور، الحديث الثاني في نفس الباب، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن الحسين عن محمد بن سنان. محمد بن سنان مختلف فيه بين أصحابنا، فقال جملة من أصحابنا بوثاقته، وقال جملة من أصحابنا بحسنه، وقال جملة من أصحابنا بضعفه، وقال جملة من أصحابنا بالتوقف في شأنه، بل قد تضاربت آراء العالم الواحد من أصحابنا في شأنه، فربما كان لفقيه من فقهائنا فيه رأيان أو ثلاثة متضاربة. على أي حال، عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. أيضا عندنا رواية ثالثة وهي رواية أبي جرير القمي الواردة في نفس الباب، الحديث رقم 4، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي. أبو جرير القمي لم يرد في شأنه توثيق، يمكن أن يوثق بناء على كبرى أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فكل من روى عنه واحد من الثلاثة ابن أبي عمير أو البيزنطي أو صفوان فإنه يحكم بوثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام، فتدل هذه الرواية على وجوب الحج على كل من كان مستطيعا في كل عام. بناء على ذلك تقع المعارضة بين ما دل على الاكتفاء بالحج مرة واحدة في العمر والوجوب سنويا في كل عام على المستطيع في نقطة المجمع، وهي أهل الجدة والاستطاعة، فمن كان واجدا مستطيعا يكون موردا للمعارضة. من جانب الروايات دلت على كفاية الحج مرة واحدة وأنه لا يجب عليه أكثر من ذلك، ومن جانب آخر هذه الروايات تدل على وجوب الحج عليه في كل عام لكونه مستطيعا وواجدا. من هنا ذكرت عدة وجوه للتوفيق بين هاتين الطائفتين المتعارضتين، أشير لبعضها. الوجه الأول ما استقربه صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة في الوسائل من حمل الطائفة الأولى الدالة على الاكتفاء بالحج مرة واحدة على الوجوب العيني، وحمل الطائفة الثانية الدالة على الوجوب في كل عام على المستطيع على الوجوب الكفائي، وعقد رحمه الله بابين بهذين العنوانين، فأورد كل طائفة في باب. وقد استوجه هذا الوجه صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة وأيده بما دل على عدم جواز تعطيل الكعبة، وإلا استحق الناس جميعا العقاب، وأن الإمام عليه السلام يجبر الناس على الحج متى تركوا. السيد اليزدي صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العروة نفى عن هذا الوقت البعد، يعني ايضا كأنه استقرب ومال اليه وقال عنه بانه غير بعيد. اجاب سيدنا الخوئي اعلى الله في الخلد مقامه عن هذا الوجه، قال بأن هذا الوجه خلاف ظاهر الروايات، حيث أن المستفاد من الروايات وجوب الحج على كل أحدين لا على طائفة دون أخرى، ليقال بكونه وجوبا كفائيا. لكن ما أفاده سيدنا الخوئي يمكن المناقشة فيه بأن يقال بأن الظهور الأولي للنصوص يستوجب رفع اليد عنه بنصوص الطائفة الأولى، لأن نصوص الطائفة الأولى سوف تكون بمثابة القرينة الداعية لصرف الظهور عن معناه، وعندها سوف ينتفي الظهور فيما ذكر، فلا يكون للنصوص الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام دالة على ذلك، وإنما تكون دالة على نحو الوجوب الكفائي. والصحيح أن يجاب عن هذا الوجه بما أجاب به صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة في جواهره، فيمكن المراجعة إليه. الوجه الثاني في علاج المعارضة ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، حاصله إن المراد من هذه النصوص هو حملها على أن الحج واجب في كل سنة قمرية، ردا على أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يتركون الحج في بعض السنين القمرية على أساس أنهم يعدون السنة بالحساب الشمسي. أيد رحمه الله مدعى بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فربما هو عام قمري ولا يحجون فيه، فأنزل الله سبحانه فربما مر عام قمري ولا يحجون فيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحج ردا عليهم بأن الحج يجب الإتيان به في كل عام قمري. فالمنظور في الآية والروايات أن كل سنة قمرية لها حج يجب الإتيان به، لا أنه يجب الحج على كل أحد في كل عام. هكذا أجاب سيدنا الخوئي. إذن نتيجة كلام سيدنا الخوئي عدم وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام، لكن ما أفاده سيدنا الخوئي يمكن المناقشة فيه. أولا بأنه مضافا إلى أن حمل الروايات أهل الجدة على هذا المعنى الذي ذكر خلاف الظاهر، أولا إن حمل روايات أهل الجدة على ما ذكر في كلامه رضي الله عنه خلاف الظاهر جدا أولا. ثانيا نقول ثانيا نجيب عما أفاده قدس الله تربته الطاهرة بأنه لا يوجد عندك شاهد على هذا الجمع الذي أتيت به، وما لم تأتي بشاهد فإن الجمع يكون جمعا تبرعيا، ومع كون الجمع جمعا تبرعيا لا مجال للاعتماد عليه. ثالثا لو سلمنا بمقبولية هذا الجمع لكان هذا الجمع محتملا لو كانت النصوص صادرة في العصر الأول الذي كان الناس حديثي عهد بالإسلام، فيمكن أن تكون رواسب الجاهلية لا زالت موجودة في أذهانهم. أما بعد مضي أكثر من قرن على دخولهم في الإسلام وعدم بقاء عين أو أثار لهذا الفعل الجاهلي لكونه صار فردا أو لكونه صار مردودا بنزول الآية الشريفة، فلا وجه لاحتماله أصلا، فلا يصح أو لا يقبل كلامه قد صلى تربته الطاهرة. إذن ما هو الحل لعلاج هذه المعارضة الموجودة بين الروايات التي دلت على وجوب الحج مرة واحدة في العمر والروايات التي دلت على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام عام؟ أقول الصحيح أن المعارضة مستقرة ثابتة، لا مجال للجمع العرفي ولا مجال لترجيح أحد الطرفين على الآخر، فيتساقطان، وعندها يكون المرجع هو أصالة البراءة، لأننا نعلم بوجوب تكليف علينا في الحج، نتردد بأن الواجب مرة أو أكثر، نقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل، ونجري البراءة عن الزائد، فيثبت أن الواجب علينا في الحج في العمر مرة واحدة لا أزيد ولا أنقص. هذا كله بناء على أن الطائفة الثانية التي دلت على وجوب الحج في كل عام على أهل الجدة داخلة دائرة الحجية. أما لو قلنا بسقوطها عن الحجية لكونها مما أعرض المشهور عنه، وإعراض المشهور عن الخبر الصحيح كاسر لصحته كما حقق في محله، لم تصل النوبة للأصل كما لا يخفى. زين، هذا شرط أن لا يكون الإعراض صناعيا، فلو كان الإعراض صناعيا لا مجال حينئذ للالتزام بسقوط هذه الروايات. فالنتيجة أن الحق القول بوجوب الحج في العمر مرة واحدة، والصحيح أن روايات وجوب الحج على المستطيع في كل عام ساقطة لمعارضتها بالروايات الأخرى، والمرجع هو الأصل. أقرأ المقدار. طبعا دائما وأبدا سوف يكون قراءتنا للشرح، لأن الكتاب يتضمن متنا ويتضمن شرحا. الشرح يبدأ صفحة 405. الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام والتي بني عليها. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية تدل على وجوب الحج وأنه من الفرائض. إن هناك احتمالات موجودة في قوله تعالى ومن كفر، ذكرناها فيما تقدم. وفي الحديث الصحيح بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وفي صحيحة ذريح أو ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا. انتهى. وهل يحكم بكفر تارك الحج لا عن عذر كما هو ظاهر الآية الكريمة؟ كلا، إذ من المحتمل، هذه بيان الاحتمالات الواردة في قوله تعالى ومن كفر، إرادة كفران النعمة من الكفر مقابل شكر، هذا الاحتمال. احتمال ثاني: لا إرادة ما يقابل الإسلام. والمعنى على الاحتمال الأول: من لم يشكر نعمة الهداية إلى الإسلام بالعمل بالوظائف فإن الله غني عنه، وهذا ما قد يعبر عنه بالكفر عملي، وقد ذكرنا هذا قبل قليل. أجل، من ترك الحج لإنكار وجوبه من دون شبهة حكم عليه بالكفر لاستلزام ذلك إنكار الرسالة. اللي قلناه قبل قليل، إذا رجع إنكاره وجوب الحج إلى إنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وتكذيبه حكمنا بكفره، لأن عندنا قولين في المسألة. هناك قول أن من أنكر ضروريا من ضروريات الدين فقد كفر، وهناك قول آخر أن من أنكر ضروريا من ضروريات الدين بحيث رجع الإنكار إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وإنكار رسالته فقد كفر. إذن ما لم يرجع إلى الإنكار للنبوة ولتكذيب النبي لا يحكم بكفره. وأما أن وجوب الحج فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا، ويدل عليه حكم العقل، فإن الأمر وإن لم يوضع للفورية، إذا قلت صلي هل أن صيغة الأمر وهي صلي تدل على الفورية؟ يقول لا، لم توضع للفورية بل موضوعة لمطلق الطلب، إلا أن كل واجب يلزم عقلا الإتيان به إلا إذا حصل وثوق بعدم فواته بالتأخير، وحيث إن الإنسان لا وثوق له عادة بالبقاء إلى السنة الثانية سليما في الصحة البدنية موجودة لديه القدرة المالية يلزمه الإسراع إلى الإتيان به. ده اللي عبرنا عنه قبل قليل، الاستدلال بحكم العقل، وقد أشرت له بصورة مفصلة قبل قليل فليلاحظ. على أن بالإمكان استفادة وجوب استجابة الفورية أو الوجوب الفوري من النصوص أيضا كصحيح ذريح المحارب المتقدم، لاحظوا، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنح من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت. هذا التشديد يكشف عن أنه فوري، وقد أشرت لذلك قبل قليل. فإن الفورية إذا لم تكن واجبة فلماذا يموت التارك للحج من دون عذر يهوديا أو نصرانيا؟ إن العقوبة مع جواز التراخي وعدم الفور لا وجه لها. هذه العقوبة المشددة تثبت الفورية وهو المطلوب. وأما أنه يجب في العمر مرة واحدة فهو من الواضحات أيضا، إذ لو كان أكثر من ذلك، يعني لو كان الواجب أكثر من مرة لاشتهر لشدة الابتلاء بالمسألة والحال لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ الصدوق رضي الله عنه، حيث أفتى بوجوبه في كل عام على أهل الثروة من أهل الجدة. هنا عندكم خطأ، مكتوب من أهل جدة، لا، من أهل الجدة مو من أهل جدة، استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. قال في العلل: والذي أعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة. ولأجل وضوح حكم المسألة شكك في العروة في صحة النسبة، يعني قال نشك في نسبة ذلك للشيخ الصدوق، نسبة القول بوجوب الحج في كل عام على المستطيعين، ولا وجه للتشكيك إلا ما أفاد بعض الأعلام السيد الحكيم من أن المقام العلمي الرفيع للصدوق يأبى صدور ذلك منه، لما عرفت أن وجوب الحج مرة واحدة في العمر من الواضحات. نسأله تعالى العصمة أنه أرحم الراحمين. الصدوق أفتى بذلك استنادا للروايات، وهذا ما في أي مشكلة. هذا مضافا إلى إمكان استفادة الحكم من بعض الروايات الدالة على أن الواجب في العمر مرة واحدة، الآبي لسانها عن التخصيص، وقد عرفنا قبل قليل أن هناك معارضة بين ما دل على الاكتفاء بالمرة وبين ما دل على لزوم الحج في كل عام على المستطيعين، وقد بينا وجوه العلاج والمناقشة فيها، وبينا الجواب الصحيح عن ذلك فيما مضى فليلاحظ. يقع الكلام بعد ذلك في الشروط التي لا بد من توفرها حتى يحكم بوجوب الحج على من كان مستجمعا لتلك الشروط. الحديث عن شروط وجوب الحج أو الحديث بل عن وجوب الحج أحيله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.